مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة. فلنرفع قلوبنا إلى الله أيها الأحباء طالبين بركة لنفوسنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نسألك يا رب أن تشملنا بعطفك وحنانك وحبك ونعمتك، وأن توصل صوتك وكلماتك إلى قلوبنا ممسوحة بالروح القدس لتأتي بالثمر. لا نريد كلاما فارغا ولا نظريات، لكن نريد لمسات وإعلانات من روحك القدوس في هذا اليوم المبارك لكل المشاهدين في بقاع الأرض كلها. ولك كل مجد وعظمة وسلطان من الآن وإلى الأبد، آمين. نتشرف أيها الأحباء بوجود أخ جديد عندنا في البرنامج من العابرين القدامى، الأخ صديق محمود، ولكن اسمه تغير بعدما قبل المسيح وأصبح صادق عبد المسيح. هو زي ما حكي لنا اختباره دلوقتي بتركيز علشان خاطر وقت البرنامج، والله يستخدم هذا الاختبار لخير الكثيرين. تفضل عزيزي الفاضل، مرحبا بك.
شكرا يا أستاذ أبونا زكريا على محبتك وعلى عمل الله الظاهر بوضوح، وأنا مسميك في وسط الناس الإمام الشيخ الإمام المفتي أبونا زكريا. أستاذ أبونا زكريا
احنا نقدم المفتي مباشرة.
ما فيش، لكن أنا هشاور مشاورات بسيطة بإصبعي على نقطة التحويل.
أيوة ده أهم
حاجة. إزاي الرب أو ليه أنا موجود معك النهاردة يا أستاذ أبونا؟
إضاءة بس صغيرة كده لفتة على الماضي، هل كنت مسلم متعصب ولا مسلم عادي، ولا كان نظرتك إلى المسيح والمسيحيين والمسيحيين كده، يعني لمحة.
لمحة بسيطة كنت أنا مسلم شوية متمسك بإسلام ومحب لمحمدي، وكنت كمان لأني كنت بروح جامع في مصر القديمة اسمه جامع أبو جاموس، عاملها عيلة اسمها عيلة أبو جاموس، وكنت الشيخ هناك بيخليني أطلع من الجامع متمسك ومتعصب بسبب الكلام والألفاظ والمعاني اللي كان بيقولها لنا. فكنت ببشر مسيحيين جيران لينا
تدعو للإسلام
أو أدعوهم للإسلام وكنت أقول لهم عيسى بن مريم ما قتلوه وما صلبوه لا. إلا أن الرب يسوع بعد مشوار طويل طبعا في الإسلام مش هقدر أقوله، لكن في ليلة 17 إبريل سنة 67 يعني أبونا 41 سنة من النهاردة.
أشكر الرب كل عمر
41 سنة. شكرا يا أبونا. كنت داخل شقتي بالليل في مانيا للرضا، سبعة مصطفى رضا في مانيا للرضا، وما كانش عندي أي تفكير عن المسيحية ولا الإسلام، وكنت نايم لوحدي في الأوضة لأن الرب وراني هذه الرؤية الحلوة العظيمة. وراني الرب إن شفت إن أنا كأني نايم في جبل واسع، وعامل دراع الشمال زي مخدة تحت مني، وإذا بي أشعر بإيد حنونة بتربط على كتفي، وبصيت ورا مني وفوق مني كده لقيت شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. المكتوب عنه أنه أبرع جمالا من بني البشر، ومكتوب عنه في القرآن عندنا وجيها في الدنيا والآخرة.
عندكم زمان
عندنا زمان ما أنا بحكي على أن أنا دلوقتي في الحالة اللي أنا فيها بتكلم عن صديق محمود محمد.
أيوة كويس.
إلا أني اندهشت من وجود العظيم الجميل الرائع ده، فحبيت أقوم من على الأرض ما قدرتش إلا أن الرب يسوع مدلي إيده وأنا نايم على الأرض، وراح وقفني كقول الكتاب رفع المسكين من التراب والبائس من المزبلة، مزمور 113. بعد الرب ما قومني مشي بيا في الجبل وهو ماسك إيدي، ماسكني بإيده الشمال من إيدي اليمين، عدى بيا أربع تباب، وبعد ربع تباب لقيت شجرة زي شجر الأرز اللي هو بتاع الكريسماس كبيرة وخضرة في وسط الجبل، وتحتها طبق مجدول من السعف بتاع النخل ومليان خبز عظيم، والخبز طالع منه نور واهج، نور أبيض بشكل عظيم جدا. اشتهيت بصراحة ان انا اكل من هذا الخبز، فالايد الشمال بحاول امد على ايد على الطبق.
ايد الشمال غلط.
ماشي، لان ايد اليمين الرب يسوع ماسكها. فبمد
كل قاعدة شواذ.
فبمد ايدي علشان اخد، الا جسمي ارتعش ما قدرتش من قبل ايدي متحصل الطبق. راح الرب سايب ايد اليمين وراح مميل جايب واحد من الخبز ده وراح كاسر، وراح كاسر كمان لهم وراح حاطه، فكان طعم العيش رائع جدا.
شيء مختلف. شيء مختلف.
مش بيك بعد كده وسبنا ورانا الشجره الى ان لقينا نهر ميه ابيض رايق شفاف. القاع بتاع النهر كان ظاهر اصفر زي الذهب الرمله، والميه بيضه زي الفضه.
مبارك.
فكان
يعني هي دي رؤيه، انك انت الله تعامل معاك من خلال رؤيه واضحه
من خلال هذه
الرؤيه. طب بعد ما صحيت من النوم بقى عملت ايه بقى؟ هل اعتبرت انه حلم وفات ولا خدت اكشن؟ يعني قرار وفعل يعني.
هقول له قصه. هو اللي حصل ان بقى الحته المهمه دي ان الرب يسوع من النهر ملى ايده ميه، وهو رفع ايده ليا لقيت هنا في اخر ايده ثقب المسمار والدم سايح حتى ان الميه اتغيرت وبقى لونها احمر. الرب يسوع حط ايده بكفه بالميه بالدم على بقي، لقيت نفسي بشرب ميه بدم.
حلو.
فبعد الرؤيه وهو الرب يسوع اللي سماني قال لي من النهارده هيكون اسمك صادق عبد المسيح بولس، هتحمل الانجيل، هتبشر باسمي، هتلاقي ضيقات ومتاعب في العالم طبعا. لكن ثق من يقبلك يقبلني وانت ايامك قليله على الارض. بعد هذه الرؤيه العظيمه الحلوه والشاعر بطعم الاكل اللي تقول الرب صدقني يا بونا والميه بالدم يعني تغيير من الداخل.
مش دم عادي لكن دم معجزي يعني.
قعدت يا ابونا اراجع نفسي ازاي انا كنت مثلا بقول على المسيح كذا وهو فعلا مصلوب وضحى من اجلنا واحبنا هذا الحب، ومحمد اللي انا بقى كل يوم بصلي له 5 مرات سنين طويله ما اظهر ليش حبه، ولانه ما عندوش هذا الحب. وبعدين قلت طب ازاي المسيح ايده مجروحه وعنده هذا الدم؟ فحسيت ان فعلا قوه هذا الدم اللي هي خلصتني. وحسيت وسالت نفسي وقلت طيب انا كنت ماشي مع واحد سنين طويله ما عندوش دم، ما عندوش دم، محمد ما عندوش الدم اللي يخلص امته يعني.
دم خالص.
ما عندوش دم يخلص يعني ولا يقدر
نجرح اي حد من احبائنا المسلمين.
لا انا بقول ما عندوش الدم،
الدم بقى
اللي يخلص.
آمين.
ويطهر. لان الرب يسوع هو بدمه سفك على عود الصليب لكي ينجينا.
بعد كده بقى وقمت من النوم عملت ايه بقى؟
اول شيء عملته رحت للناس المسيحيين اللي انا كنت بتكلم عندهم على ان الاسلام او وادعوهم للاسلام، وخبطت عليهم بدري فقاموا مندهشين لانهم ما كانوش متوقعين ان اجي بدري او كده. فقالوا لي ايه يا صديق؟ ما قلت لهم بس انا مش اسمي صديق، انا اسمي صادق عبد المسيح.
طيب بعد كده اتعمدت بنعمه ربنا وابتديت تشهد للمسيح، وانت عايش دلوقتي خادم للمسيح.
امين. اشكر الرب يعني. بعد السنين اللي قضيتها في مصر 6 سنين اتحبست 3 مرات ودخلت السجن 3 مرات وتعذبت لدرجه حطوا ايدي فيه على قضيب القطر في اسيوط علشان محمد عبد المنعم امر ان ايدي تتقطع لان عليها الصليبين.
محمد عبد المنعم اللي هو المحافظ بتاع
محافظ اسيوط.
انا سمعت اختبارك ده قبل كده وعارف بالتفصيل لان اختبار طويل فعلا بتاع حوالي 2 ساعة يعني، وموجود على الانترنت عندنا في الويب.
اشكر الرب. انا قلت لقدسك مره انت طلبتني بالتليفون وقلت على الانترنت.
نشكر ربنا من اجل معاملته معاك وخروجك من الظلمه الى النور ومن الباطل الى الحق. الله يثبتك وينميك، ونطلب من الله أن يستخدم هذا الاختبار بلمسات لكل من يريد أن يعرف الحق. يسعدنا أحبائي كتابتكم لنا باستمرار رسائل على الموقع اللي طالع قدامكم، وحقيقة أنا هكتفي بقراءة، أنا متعود أن أنا أرى رسالتين، هكتفي النهاردة برسالة واحدة عشان عندنا وقت طويل. الرسالة بتقول، وهي أتت من شخص لم يذكر اسمه، بيقول قرأت في إحدى الصحف المصرية أنك كتبت قرآنا محرفا أسميت القرآن الشعبي، وأنك وضعته على الصفحة الرئيسية لموقعك، فما حقيقة هذا الأمر؟ ده الرسالة اللي وصلت. وأرد بقول إذا كنت أنا كنت بترفع عن ذكر بعض الكلمات المكتوبة في القرآن الحالي واللي بيعتبرها ماشي، وكنت أتهجل كلمة في البداية، ثم كنت أشير إليها بكلمة تمتم، وأخيرا كنت أقولها محرفة انطحوا ما طاب لكم من النساء، انطحوا. وأحيانا كنت أكتفي بعرضها على الشاشة لما تبقى كلمة يعني صعب شوي. فكيف تصدق يا عزيزي السائل أنني أكتب تلك الألفاظ الشعبية المخجلة؟ ولو أن الذين نشروا ما يعرف بالقرآن الشعبي، لأن أنا حققت في الموضوع وعرفت كل حاجة عن الموضوع ده وسألت الناس اللي كتبوه، فكان ردهم أن كلمات القرآن التي يصعب النطق بها كانت هي اللغة الشعبية أيام محمد، ولذلك أصحاب هذا الموقع سمحوا لأنفسهم أن يضعوها في لغتها الشعبية المعاصرة بالصيغة التي كتبوها. سؤال: لماذا يثور أحباؤنا المسلمون على لماذا لا يثوروا، يعني ثاروا على الموقع ده الكلمات الصعبة، ولماذا لا يثوروا على نطق نبيهم محمد بالكلمة الفاضحة الشعبية في قصة رجم ماعز الشخص اللي زنى وجهل الرسول، وقد ذكرت في 67 مرجع من كتب الأحاديث الصحيحة والتفاسير الشهيرة، ولكن أكتفي هنا لضيق الوقت بما ذكر في صحيح البخاري باب المحاربين حديث رقم 6913 عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز ابن مالك النبي قال له: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، قال: لا يا رسول الله. سألوا عدة أسئلة بقى، والدلو في البير والمروض في المكحلة والكلام الفاضح يعني، والرجل قال له قال له: أنا عملت معاها ما يعمله الزوج مع زوجته. ولم يكتف الرسول بهذا الكلام، مكتوب في صحيح البخاري قال له بم، وانا مش هنطقها لانها هتطلع لكم على الشاشه، ايه ده صيبه، قال: عملت لها كده؟ عملت لها كده؟ قال له: نعم. عند ذلك امر برجمه. طب جاي يتطهر، طب طهره. طب ليه ما بتعترضوش على الكلمه دي في صحيح البخاري وهي كلمه شعبيه فاضحه؟ وبصراحه أنا أتأذى من كل هذه الألفاظ غير اللائقة، سواء كانت في صحيح البخاري أو على السايت، ولمن يدعي بأنني وضعت ما يعرف بالقرآن الشعبي على موقعي، فأدعوكم أن تدخلوا الموقع لتروا كذبة تلك الجريدة، وربنا يهدي الجميع إلى الحق. نأتي إلى موضوع آخر، هو حنعلن عن موضوع طالبنا به جميع الأحباء المتابعين لبرنامج أسئلة عن الإيمان، فبناء على رغبة الكثيرين ستعيد قناة الحياة بث الحلقات ابتداء من يوم الاثنين القادم 7 إبريل سنة 2008 في مواعيد الساعة 6:30 صباحا قبل الناس ما تروح الشغل، والساعة 9:30 بالليل بعد العيال ما يناموا، وتقدر تتفرج على راحتك، والعيال برضو حيخلوك تنام ويقوموا يتفرجهم، وده بشهادة عمرو أديب، وبعد ما بتناموا عيالكم بيعملوا ويخلوا ويسووا، لكن نشكر الله إن الصوت بيصل إلى الجميع. وبعد، أيها الأحباء المشاهدين، لقد بدأنا في الحلقات السابقة مناقشة موضوع هام وهو المسيح ومحمد والشيطان، وقلنا أننا سنتكلم عن النقاط التالية: 1، محمد والأعراض الغريبة منذ طفوليته. 2، محمد والأعراض الغريبة نفسها عندما كان يأتيه الوحي. 3، محمد وما حدث له في غار حراء. 4، ظهور الشيطان لمحمد في صورة جبريل. كل ده من الكتب هتشوفه. 5، الشيطان يوحي بآية قرآنية لمحمد ثم ينسخها جبريل. 6، حديث محمد عن إسلام شيطانه. 7، محمد يستعيذ من نزغ الشيطان وهمزه. 8 محمد قضى ليلة كاملة مع الجن. 9 الجن يوحون لمحمد بصورة قرآنية كاملة هي سورة الجن. 10 الشيطان سحر عقل محمد لمدة سنة كان له سلطان عليه. أحبائي، لم يتسع وقتنا في الحلقات الماضية إلا لمناقشة النقاط الثلاثة الأولى فقط، فيعني إن شاء الله نناقش الباقي الآن.
طيب، وإيه رأي أسك يا هنا تكلمنا عن ظهور الشيطان لمحمد لما ظهر له في سورة جبريل؟
هو دي النقطة الرابعة عزيزي الفاضل، انت متابع ويانا. قبل أن نبدأ، أولا نوجه نظر السادة المشاهدين إلى سؤال حلقة اليوم. سؤال: هل كان للشيطان والجن تأثير على رسالة محمد؟ إن أجبت بنعم اكتب 1، إن أجبت باثنين يبقى بلا يبقى 2. وللإجابة على سؤال حضرتك الموضوع ده، أقول ربما معظم الأحباء المسلمين اللي معانا وسمعين لا يعرفون أن الشيطان يمكن أن يغير شكله ويظهر في صورة بشر أو صورة ملائكة أيضا. فنقرأ في الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 11 وآية 14، يقول الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور.
لكن هل يا بونا في الإسلام حاجة زي كده؟
بالتأكيد طبعا. كويس، هل أشكرك. حقيقة ما سوف يصدم الكثير من المسلمين الإجابة على سؤال حضرتك. الواقع هذا ما حدث مع محمد نفسه، كما قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره لسورة الحج آية 52 في كتابه التفسير الكبير جزء 23 صفحة 47، قال ابن عباس، بيقول كده، هو بيقول قال ابن عباس في رواية عطاء إن شيطانا يقال له الأبيض أتى إلى رسول الله على صورة جبريل عليه السلام. وفي تفسير الإمام فخر الدين الرازي أيضا على سورة التكوير آية 20 في التفسير الكبير جزء 31 صفحة 68 يقول ذكر مقاتل أن شيطانا يقال له الأبيض قصد أن يفتن النبي، جايب يفتن النبي، ها، فدفعه جبريل دفعة رقيقة وقع بها من مكة إلى الأقصى الهند. طب ما دفعوش ليه يروح جهنم؟ لما دي خفيفة كان زقه كبيرة كان ريحه منه.
طيب هل عندنا فرصة؟
نكمل. يمكن في عيب في الاتصال ولا حاجة. كنا بنتكلم عزيزي الفاضل عن هذا الموضوع وما قاله فخر الدين الرازي، مش كده؟
ايوه مظبوط.
تحب نزود برضه مراجع؟
امين.
طب كويس،
نتكلم عن فخر الدين الرازي. قال هناك كان في مفسرون اخرون
قالوا كلام
عن ذلك
بالتاكيد. في تفسير القرطبي في جزء 18 صفحة 37 عن سورة الحشر آية 16، قال ابن عباس الشيطان الأبيض هو الذي قصد النبي في سورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الوحي. حاجة كلام صريح. وفي تفسير القرطبي جزء 19 صفحة 242 و243 لسورة التكوير والكلام ده في صفحة 23، يعني سورة التكوير آية من 23 إلى آية 25، قال عطاء يريد بالشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي في صورة جبريل يريد أن يفتنه. وفي تفسير مقاتل ابن سليمان جزء 3 صفحة 456 أن النبي حين بعث قال إبليس: من لهذا النبي الذي خرج من الأرض؟ فقال: شيطان واسمه الأبيض، أنا له. فأتى فوجده في بيت الصفا، فلما انصرف قام الأبيض في صورة جبريل ليوحي إليه. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض، كلام في منتهى الوضوح
فعلا يا ابونا، حاجات مثيرة جدا. طب هل في حاجة زي كده جت في كتب، مثلا كتب زي كتب السيرة النبوية؟
بالتأكيد طبعا، ما فيش كتاب يخلو من هذا الكلام. في السيرة الحلبية جزء 1 صفحة 408 يقول كده: قد ذكر بعض المفسرين أنه صلى الله عليه وسلم كان له عدو من شياطين الجن يقال له الأبيض، كان يأتيه في صورة جبريل. وتعليق على كده: ألا يتفق هذا الكلام أحبائي مع ما قاله محمد نفسه لخديجة عن الذي ظهر له في غار حراء؟ إيه قال لها إيه؟ نقرأ في السيرة الحلبية جزء 1 وصفحة 337 قال إيه بقى؟ قال: إن رسول الله قال لخديجة، ده السيرة النبوية، إني لأخشى أن يكون الذي يناديني تابعا من الجن.
يا رب يسوع.
وقال لها أيضا: أخشى أن يكون بي جنون، يعني لمسة من الجن. فما رأيك يا عزيزي المسلم المشاهد في هذا الأمر الخطير؟ كل هذه المراجع تتكلم على أن هناك شيطان اسمه الأبيض ظهر لمحمد. ألا يحتاج هذا الموضوع أن تبحثه لتتأكد من صحته حتى لا يكون إيمانك باطلا؟ تقول لي ما هو أسلم؟ أيوة، الموضوع ده رح نستكمله إن شاء الله في حلقات قادمة عن إسلام الشيطان الأبيض.
طب إيه رأي أسك يا أبونا في عن وحي الشيطان لمحمد بآيات قرآنية مثلا ونسخها جبريل؟
بالضبط، دي فعلا النقطة اللي احنا هنتكلم عليها.
وهل أوحى وهل أوحى الشيطان لمحمد بآيات قرآنية؟
بالتأكيد. جاء في سورة النجم آية 19 و20: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى آخر الآية. علق الإمام الطبري على هذه الآيات في تفسيره جزء 17 وصفحة 186 و187، وقال: جلس رسول الله في نادي مجموعة، نادي يعني المجموعة من أندية قريش، فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه. ويكمل الطبري، يعني مش عايز حاجة تيجي من ربنا تزعل الناس،
تزعل الناس.
ويكمل الطبري قائلا: فأنزل الله عليه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، اللي هي أول بداية النجم، فقرأها رسول الله حتى إذا بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اللي هي آية 19 و20. يقول لك كده الطبري: ألقى عليه الشيطان كلمتين إهمة: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فتكلم بها. ويضيف الطبري أيضا في نفس المرجع: فلما أمسى أتاه جبريل قال له: ما جئتك بهاتين؟ فقال رسول الله: افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل. ويواصل الطبري كلامه في تفسيره جزء 17 صفحة 186 عن أسباب نزول سورة الحج 52 القائلة: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقيه الشيطان. فوضح الطبري أن السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية، أسباب النزول يعني، أنزلت هذه الآية على رسول الله، أن الشيطان كان قد ألقى على لسان محمد في بعض ما يتلوه ما لم ينزله الله عليه، فاشتد ذلك على رسول الله واغتم، فسلاه يعني عزاه الله بهذه الآيات بتاعت وما من نبي تنبأ إلا وجال الشيطان.
أيوة. يمكن يكون عندنا فرصة ناخد بعض
عزت. طب الاخ عزت ويانا موجود؟
يا مرحبا اتقبونا.
ايوه
انا كان عندي تساؤل بسيط.
ايوه حبيبي.
عندي استفسار بسيط.
اتفضل.
حول الكلمة بتاعت إلوهيم في اللغة العبرية.
ايوه.
هل بتقابله في اللغة العربية كلمة اللهم؟ هل يمكن أن تفسر كلمة اللهم بأن الآب والابن والروح القدس هم الله هم؟ ده الاستفسار بتاعي.
أشكر محبتك يا أخونا عزت وربنا يباركك. ممكن ده احدى التفسيرات وممكن يكون مقبول قوي ممكن، لكن ما تنساش ان اللهم كان ايضا نداء الجاهليين، كانوا ايضا ينادون ويقولون اللهم، فممكن تكون يعني موروثة من ايام ادم الى الجنس البشري كله، على ان الله واحد في الثالوث المقدس، والا الله
ما تنسى
هم.
ما تنسى ابونا
فضل
في الجزيره العربيه كانوا اليهود منتشرين، فممكن يكونوا العرب شالوها من اليهود، شالوا منهم هذه.
اشكرك يا زول. صح، جايز جدا، انت يعني دارس ومتبحر وانا مبسوط جدا بعلمك واستنتاجاتك. ممكن يكون، لكن انت عارف ان المراجع العربية فيها القيل والقال وقيل كذا وقيل كذا والشيء ونقيضه، لكن نقطة مهمة عشان يتفكر فيها اخونا المسلم برضه، ليه ما قالش الله لكن قال الله هم، برضه يفكر فيها. اشكر اتصالك واشكر محبتك عزيزي الفاضل. ايوه
شكرا.
الله يباركك، خليك ويانا على طول. امين.
شكرا ان شاء الله.
كلامنا أو لموضوعنا،
أيوة.
هل في مفسرون آخرون غير الطبري يعني قالوا شيء عن هذا الموضوع يا وصفونا؟
طبعا تعرف ان كل المراجع العربية تكلمت عن هذا الامر، لانه مش امر هين ابدا،
مظبوط،
امر كبير. لكن الوقت ما يتسعش ان احنا نسرد كل الامور دي، وهي كتب كثيرة. ولكني اكتفي باقوال اثنين من ائمة المسلمين الكبار. واحد الإمام أبو الليث السمرقندي في تفسيره الجزء الثاني وصفحة 465، برضو تعليقا على سورة الحج 52، يقول: قال ابن عباس في رواية أبي صالح أتاه الشيطان في سورة جبريل، وهو الشيطان وهو في سورة جبريل يقرأ سورة النجم إذا هوى عند الكعبة، حتى انتهى إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لهي آية 19 و20، فألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. فلما سمعه المشركون يقرأ ذلك أعجبهم، فلما انتهى إلى آخرها سجد، وسجد المسلمون والمشركون معه. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: ما جئتك بهذا؟ فنزل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته ها فينسخ الله ما يلقي الشيطان. مش مشكلة، دي غلط دي تصلح، دي ننسى، نسي دي نجيب، وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأيضا قال القرطبي في جزء 12 صفحة 84 في تفسير لسورة الحج 52 بيقول إيه، قال ابن عباس إن شيطانا يقال له الأبيض كان قد أتى رسول الله في سورة جبريل عليه السلام وألقى في قراءة النبي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ده كلام، ده كلام.
وما تعليقك يا تصابونا في هذا الموضوع؟
تعليق كثير.
موضوع شيق جدا.
تعليق كثير. تعليقي هو كيف يحدث هذا؟ ازاي يحصل ان الشيطان يدي الرسول ويوحيه؟ وقد جاء في سورة النحل آية 98 إلى 100 يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه. يعني يتولونه يعني اللي بياخدوه ولي ويتبعوا في سكته، والذين هم به مشركون. فكيف سيطر الشيطان على لسان محمد؟ إنه سؤال يحتاج إلى إجابة مقنعة. هل ولى الشيطان على نفسه؟ هل تبع خطواته عشان الشيطان يوحي إليه؟ علامات استفهام تحتاج إلى أسئلة عديدة عشان الإنسان يتأكد هو بيتبع إيه؟ الوحي ده من ربنا ولا من الشيطان الأبيض؟ إيه الموضوع؟ الموضوع مش سهل يا أحبائي، موضوع بجسده قدامك عشان خاطر تفكر من واقع الكتب الإسلامية. أنت بتتبع إيه؟ حياتك الأبدية رايحة على فين؟ فكر وربنا يرشد إلى الحق.
طيب يا ابونا متهيألي أنا بس عشان السماعة عندي فيها عطلة فمعلش أسك هتتعب سابونا، عندنا مداخلة يمكن فرصة.
هل الجهاز اتصلح وفيه مداخلات عزيزي الفاضل ولا لسه؟ طيب أخونا محمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام والنعمة، أهلا وسهلا.
السلام والنعمة من الله الواحد الأحد إليكم. حضرت القمص المرة الأسبوع اللي فات أنا كنت بناقش حضرتك.
أيوة.
قطعتني وقطعت علي الإرسال. احنا نحب نتبين الحقيقة.
نعم.
نسب يسوع عليه الصلاة والسلام.
أيوة.
أنا قلت لحضرتك أنكم أنتم تتهموه بأنه ابن الزنا، حجب لك الشاهد بس خليني أتكلم، اديني فرصة أني أتكلم. وكان يسوع في نحو أنا بقرأ من لوقا 3 والآية اللي استشهدت بها حضرتك. أيوة. لأن هو ابن بالتبني. فين كلمة بالتبني؟ مش موجودة كلمة بالتبني. حضرتك لازم ما تجيبش حاجة من رأسك، تجيب لي من النص اللي انت بتؤمن به. النص بيقول وكان يسوع ده من لوقا لوقا كام؟ لوقا في 23 لوقا 3:23 وكان يسوع في نحو 30 من العمر عندما بدأ رسالته وكان الناس يحسبونه ابن يوسف ابن علي. يعني الناس اللي هم بيحسبوه ان هو يوسف ابن علي مش هو ابنه بالتبني. لو ابنه بالتبني كان النص قال. هذه الحكاية وكان الناس يحسبونه دي اغفلها متى، ما ذكرهاش متى، قال بصريح العبارة ان هو ابن يوسف ابن يوسف. وكمان ابن يوسف مين؟ ابن يوسف اللي هو ما هواش ابن علي كما ورد في لوقا. ده في متى بيقول ان هو يوسف ابن يعقوب. فهل هو يوسف ابن يعقوب؟ هذا التضارب في النسب يدل على التلفيق ويدل على الاتهام.
أشكرك.
حضرتك بتتهمه بان هو ابن زنا.
خالص.
القرآن هو الذي يبرئ عيسى عليه الصلاة والسلام من هذه الهرطقات من أنه ابن زنا.
نقطتك اتلحظ
لأنه بيقول
بقول لحضرتك إيه نقطتك خلاص نقطتك اتعرفت يا حبيبي نقطتك اتعرفت يا حبيبي وكتر ألف خير يا حبيبي ألف خير
خليك معايا
لا ما خليناش معاك خليك أنت اللي معايا اسمع اسمع سيبك من اللف والدوران والاسلوب ده خليني احترمك طالما انت بتحترم ادب الحوار ممكن خليك معايا انت بتتكلم خلاص استنى انت سالت خليني اجاوب مش ده ادب الحوار انت سالت خليني اجاوب ممكن
خليني معاك بس خليني معاك
طيب اشكرك
خليني معاك على الخط
كده جميل كده جميل يا سلام أيوة. أنا بحب الناس المتفاهمين قوي أشكرك حبيبي بص حبيبي هل قرأت أي تفسير لهذه الأمور؟ شوف إحنا لما بنيجي نقرأ آية قرآنية نقول لك وقال القرطبي وقال الطبري وقال ابن كثير وقال وقال ونجيب التفسير ما بنألفش من عندنا ونفسر هل رجعت إلى أي تفسير وقال لك ما في عقلك وفكرت فيه؟ مش عايز إجابة دلوقتي لما خلص اكتب عندك زي أنا ما كنت بكتب كده ورد في الآخر تاني حاجة موضوع النص في الكتاب المقدس هذا عندكم لأنكم تؤمنون أن القرآن في اللوح المحفوظ فهي نصوص لا يمكن أن تتغير وبالرغم من كده طبعا مش هنخش في النسخ والمنسوخ والتغييرات والحاجات دي كلها مش وقت يعني لكن أنا بكلم على مبدأ في الكتاب المقدس عندنا الوحي مش جامد زي الاسلام الاسلام عامل وحي جامد ربط نفسه بانه ده كلام طب هي لغه وعشان كده قال لك ان الله بيتكلم عربي يعني ربنا ما فهمش انجليزي ولا فرنساوي ولا اللغات دي كلها لانه كتب في اللوح المحفوظ بالعربي احنا ما عندناش الانغلاقيه ديت والفهم ده احنا بنقول كده تكلم اناس الله القديسين تكلم اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس تكلموا عبروا فاحنا ما عندناش النص لكن عندنا روح النص وفكرة النص والموضوع اساسا مش اللغة العربية او اللغة دي فحتة النصوص وما فيش نص وحكاية النص ده موضوع لا يلتزم لا نلتزم به لان عندكم انتوا الالتزام وحاططكم حشرة زي بعضها في الناسخ والمنسوخ والتغييرات بين المصاحف دي حاجة وبعدين نسب المسيح ابن زنا طب امال احنا بنقول ليه ابن الله لما بتقول ان احنا بنقول انه ابن زنا طب احنا بنقول ليه ابن الله يا عزيز الفاضل لو كنا بنقول ابن زنا ما كانت حلت المشكله لكن نحن نقول ان المسيح ليس له اب بشري ولكنه منسوب الى الله طبعا انتوا بتفهموا منسوب لله يعني الله اتجوز مريم وخلف منها عيل أنت أوك أن لا يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة الفكر الإسلامي مقيد بالكلام الجسدي والتناسلي وده قضية تانية ملناش دخل بيها احنا عندنا الابن لا يعني محمد ألغى التبني وكان له ابنا بالتبني وهو زيد بن حارثة وكانوا يقولون له زيد ابن محمد صح ولا لا موجودة طيب لما كان له ابن اسمه زيد ابن محمد مش كان ده تبني لا لغاها ليه عشان يتجوز مراته زينب بنت جحش فلما جه يتجوزها الناس هتقول الله 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 ده اتجوز مرات ابنه فقال لك ايه مفيش حاجه اسمها ابنه بالتبني ولغى التبني عشان ياخد الايه المراه يقول لك كده فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلغى التبني لسبب ولعلة ليحلل لنفسه أخذ المرى من زوجها سلعة فإذا التبني ما تفهمهش تبني فكر روحي سامي أن نصير أبناء لله المسيح ابن لله ليس ابنا لبشر مش مولود من أب وأم لا مولود من امرأة وليس من اب فاحنا ما بنقولش كده طيب تعالى نيجي بقى ايه يحسبونه نعم الناس فهمها كده لان لو ما كانوش ما كانش منسوب لرجل هيرجموه ويرجموا أمه لأن الزمنية ترجم، لكن في الخطة الإلهية ربطهم مظهر شرعيا قدام الناس أنه خطيبها، والخطوبة كانت تبقى كتب كتاب زي ما عندكم كتب الكتاب زواج بس بدون دخلة، فكان كده مع يوسف كانت العذراء مكتوب كتابها، وانتوا خدتوها من اليهود مكتوب كتابها بس من غير دخلة، فوجدت حبلة من الروح القدس، ويوسف نفسه كان شك في هذا الأمر، لكن الملاك ظهر له وقال له لا تخف أن تأخذها احميها، وفعلا لما تولدت اتكتب باسم يوسف حتى لا ترجم العذراء ولا يرجم الولد. فإذا ديت يحسبونه أي يظنون أنه ابنه، وهو كلمة ابن بالتبني ما هيش نصا، لكن هذه الآية تشير أنه ليس ابنه الحقيقي بل ابن بالتبني. حتى أغفلها متى، ما أنت تحتاج أنك أنت تدرس، أنا مبسوط منك أنك أنت بتسأل على أي حال، لكن أشير عليك أنك تدرس. متى كتب بشارته لليهود، واليهود لا يحتاجون أن يفهموا النسب أنه ده بالتبني أو بالأصل، لأن كان القاعدة في اليهود لما واحد يموت ولا يخلفش عيل أخوه يتجوز مراته الأرملة ويخلف عيل، وأول عيل يجي يكتبه باسم أخوه الكبير عشان لا ينقطع النسل من اليهود. فاليهود عارفين القصة ديت، وابن بالتبني زي ابن بالشرعي لا له نفس الحقوق في الوطن اليهودي، فمش محتاج لمتى يشرح لهم هذه القضية، فما أغفلهاش، لكن ليس في حاجة أن يشرحها لهم. كلمة ابن هالي ابن يعقوب نفس الشيء. ابن هالي حقيقة، بس هالي مات ولا خلفش، فخده أخوه يعقوب واتجوزها وخلف ولد هو يوسف. الكتاب المقدس عشان تفهمه ده علم اسمه علم التفسير، زي ما عندك في القرآن علم التفسير، فإزاي تفتي فيما لا تعرفه؟ اسمح لي أقول لك، ليس هذا النسب ولا آيات الكتاب المقدس من سياق بول البعير وبول الرسول ورضاع الكبير ليفتي فيها من يفتي، لا، ده علم اسمه علم التفسير، تفسير الكتاب المقدس. أنا أحيلك على السايد بتاعنا علشان تقرأ عن هذه الأمور باتساع، وربنا يباركك وأهلا وسهلا بيك وشكرا لوجودك ويانا ومداخلة.
أتكلم؟
أتفضل.
أتكلم؟
بكل سرور حبيبي.
أولا حضرتك لم تجبني على سؤالي ودخلت في أمور أخرى، احنا الان لا نبحث في حكايه نسب زيد ولا زواج محمد، احنا بنبحث في نسب يسوع الذي ليس له نسب، هو ابن العذراء. هو كيف ابن عذراء وانت تجعل له نسب؟ ابن العذراء يعني ليس له اب، وانتهت العمليه، لم يكن هناك داعي. ولكن انتم وضعتم تهمه اليهود الذين اتهموا مريم عليها السلام بالزنا، أنتم اعترفتم بهذه التهمة بل عبطتوها وأكدتوها.
أشكرك.
هنا بتقول إنه هو كان يوسف زوجها اللي كاتب كتابها. الكتاب هذا الكلام من رأس سأل. الكتاب المقدس يقول أنه كأنه كان خطيبها، والخطيب غير الزوج، لو كاتب كتابها كان جاز زوجها. مش بقول لك بتألفه، طيب بتقول لي هذا كلام أناس الله القديسين مسوقين بالروح القدس، يعني الكلام ده مش كلام يسوع. أنا أريد أين كلام يسوع؟ أمال كان يسوع ما كانش بيتكلم، فين كلامه؟ طيب بتقول لي هل قرأت تفسير النصوص؟ النص واضح يا أخي العزيز، ها النص واضح، فلا يحتاج إلى مفسرين يلفون ويدورون ويلففون.
طيب أشكرك أشكرك عزيزي، أستناني أتكلم برضه أبدأ في الحوار بقى، أنت اتكلمت في كذا نقطة، 1 2 3 4 5 6، خليني أرد عليك حبيبي. أشكرك أشكرك، أنا مبسوط منك لأن بنتفق على الخطوط الرئيسية في الحوار.
وأنا مع حضرتك.
أنا بشكرك حبيبي وربنا يباركك ويشرق بالنور النعمة في قلوبنا جميعا. بص حبيبي أنا آمين 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 إلى الحق. تقول أنا لم أجيبك على سؤالي، أنا أترك الحكم لحضرات المشاهدين، بلاش أنا أجاوبك عليه. كل الكلام ده ما فيش إجابة على سؤالك، الله يسامحك. ولكن اسأل المشاهدين وهم يقولون لك الإجابة السليمة. تعال نخش بقى في الكلام اللي انت قلته. بتقول نحن لسنا في نسب زيد ولا زواج محمد من زينب. ازاي بقى لسنا في نسب زيد وانا بجيب لك قرينة من كتابكم؟ ازاي؟ ما هو اسمه ايه ده، هو زيد ابن حارثة كان يدعى زيد ابن محمد، صح يا اخ محمد ولا ما تقالش كده قبل ما يلغى التبني؟ رد عليه اه او لا. ما ردش، خلاص.
ايوه كان ابنه التبني والغي التبني.
خلاص انا ما مبسوط انك انت بتجاوب بصراحه وصدق، انا مبسوط جدا، الله يباركك.
ايوه
خلاص ماشي. كان ابن محمد عندما كان التبني مباحا، زيد ابن محمد اسم ما كانش ابنه بالحقيقة لكن كان متبنى وتسمى ابن محمد
بالتبني.
بالتبني
ايوه.
طب ليه بقى بتعترض على ان المسيح ابن يوسف بالتبني ومش بالحقيقة وتقول ان احنا بنقول ابن زنا؟ واخبار حضرتك، انا عارف انك انت انسان مثقف وذكي، بس حطها في بالك ديت، انا مش عايز احرجك قدام الناس لكن انا بدي لك اضواء على الطريق. تاني حاجة، يسوع ليس له نسب نجعل له نسب. طب وزيد ابن حارثة ما كانش له نسب عشان يتسمى زيد ابن محمد؟ لا، العودة الى الاصل، محمد خد النسب ده ابن بالتبني من اليهود. لان اليهود كانوا منتشرين في الجزيرة العربية والتبني عندهم منتشر، فكان بيقلد زي ما اخذ ايات كتيرة من العهد القديم من عند اليهود. دي تاني. يوسف بنقول انه هو كان عامل كتب كتاب لكن كان خطبها، وانا جبت الكلام من راسي، جبت الكلام من راسي، الله يسامحك الله يسامحك. انا خادم لكلمة الله لي اكتر من 50 سنة اخدم كلمة ربنا واتكلم بما في الكتب التي درستها جيدا ولم ادجل على احد. وعندك الحلقات بتاعتنا حوالي 300 حلقة النهاردة، هات لي كلمة فيها دجل وكلام من راسي. من راسك يا عزيزي، من راسي يا عزيزي، لو قرأت الكتب التفسيرية في علم التفسير للإنجيل كنت تدرك أن اليهود عندهم خطيبة خطبها فكتب كتابها، انتوا عندكم خطيبها بس وكتب كتابها شيء تاني والدخلة شيء تالت. اليهود كان عندهم خطيبة ولحد النهاردة يخطبها أي يكتب كتابا لها أي يحجزها وبعد كده تبقى الدخلة. يبقى مش من راسي، مش عايز أقول، يبقى يعني مش عايز أقول الكلمة الكبيرة جيم هلام، لكن عايز أقول عدم تدقيق من حضرتك في البحث والدراسة. طيب حضرتك بتقول القديسون مسوقين بالروح القدس و ما فيش، يبقى ما هوش موحى من الله مش بتاع المسيح. أليس عندكم في قصة الكهف، سورة الكهف، أن المسيح أرسل 3 رسل من قبله، منهم شاول في التفسير الطبري؟ عد إلى تفسيرك وإلى كتبك. المسيح كان له رسل يا عزيزي، المسيح هو صاحب الوحي، هو كلمة الله، كلمة الوحي، والذي أرسل تلاميذه رسلا عنه لكي ما يتكلموا أيضا بكلامه، وثابت أيضا عندكم في التفاسير الإسلامية، وأنا أجيب لك التفسير بالضبط ولو أردت ذلك الأسبوع الجاي، أنا هكتبه عندي، وتشرفنا بدخولك ومداخلتك وتقول لي فين المرجع بتاع أن المسيح له رسل 3 أرسلهم إلى القرية. ماشي. وبعدين بتقول لي النص، فالتلاميذ تكلموا بروح القدس لأن المسيح هو روح الله. النص واضح لا يحتاج إلى تفسير. من حكم أن النص واضح لا يحتاج إلى التفسير؟ أنت حكمت وكانت النتيجة أن النص غير واضح لك ولكنه يحتاج إلى تفسير. شكرا ليك يا محمد من أجل مداخلتك الطيبة، وخليك ويانا صديقا للبرنامج ونرحب بك في كل لقاء. أيوة فهم مين حد؟
ما انا الميكروفون عندي.
ايوه معلش. في مداخلات اخرى ولا لسه؟ ابو محمد تفضل عزيزي. ابو محمد يا الو يا مرحب.
اهلا بيك يا ابو سو ابونا.
يا مرحب.
في سفر الامثال 27 وآية 14.
ايوه
سفر الامثال اصحاح 27 وآية 14.
ايوه حبيبي.
بيقول ان اللي مش عارف اجيب لك النص بالظبط، لكن هو بيقول الاتي، بيقول من يبارك قريبه بصوت عالي في الصباح باكرا يحسب له لعنا.
ايوه صح.
مش عارف تفسيرها ايه دي.
ايوه صح كويس. اشكرك حبيبي الفاضل، بس ما عرفتناش بشخصك. استنى بس.
صح.
عرفتناش بشخصك.
ابو رامي من فلوريدا.
ابو رامي من فلوريدا، مرحب بك ابو رامي، اهلا وسهلا. طيب خلينا نرد على حاجه عشان خاطر.
اتفضل اتفضل. طيب. عشان في لي تعليق ثاني كمان.
اشكرك واشكر محبتك وحكمتك. من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح باكرا.
نص على باكرا كمان.
ايوه باكرا يعني ايه؟ يعني قصده ان هو يقلقه. لان لو عايز يبارك يصلي ويتبارك، او يستنى لما يطلع ظهر ويبارك، لكن ده بقى عايز يقلقه. فاذا ما تقلقش الانسان، لانه ممكن يكون تعبان ولما يصحى من النوم روح باركه زي ما انت عايز، لكن ما تبقاش عمليه بالعند. يعني هو قصده ان هو يبارك، لكن هو مش قصده يبارك، هو قصده يقلقه. فعايزين نفهم معنى مفهوم النص او معنى النص. شكرا.
السؤال يعني كان في منتهى الذوق واللطف. يعني
ذوق ولطف تماما. صح مظبوط. اتفضل مع حضرتك. يعني في سؤال تاني.
الاخ الثاني اللي هو من السعوديه.
ايوه حبيبي.
كنت عايز اخليه يقرا الواقعه.
ايوه
12 ل 24
سوره الواقعه.
اللي بيقول فيها في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضوعه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون.
أيوة.
باكواب وابريق وكاس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه مما يتخيرون.
أيوة.
ولحم طير مما يشتهون.
طب قصدك ايه بس؟
حور عين
كامثال
اللؤلؤ المكنون. جرى كلام فارغ. ازاي هو بيقرا الكلام ده وبعدين يجي يتجرأ ويقول ان السيد المسيح؟ يعني حاجات مش معقوله.
لا اقول لحضرتك حاجه اخ ابو رامي، كون ان هو يتجرأ ده احنا بنرحب بهذا، واحنا بنحب اللي يدخل عندنا يعبر عن رايه ما عنا له التعبير، ما بنفرضش راينا على حد. هو بيسال الراجل وبيراعي ادب الحوار وعايز يفهم وبيستنى علينا لما بنجاوب. لا بالعكس، أنا سعيد جدا بمداخلته وسعيد جدا بمداخلة الأحباء اللي جايين يناقشوا ويحاوروا بعلم ومعرفة. بالعكس ده احنا نتيح لهم الفرصة ونفتح الباب على مصراعيه، مش كده ولا ايه يا أخ صالح؟
مظبوط يا أستاذ.
أكيد احنا همنا إن كل الناس تفهم وتعرف الحق. فأنا مع احترامي
الرأي. ربنا يديلك طول العمر يا رب.
يعيش حبيبي. أهلا
ويقويك عليهم.
يا ربنا يديني نعمة إن أنا أخدمهم بخدمة.
ربنا معاكم.
يعيش حبيبي.
شكرا.
العفو. في مداخلة أخرى. أخونا إبراهيم من هولندا، تفضل عزيزي الأخ إبراهيم. تفضل.
ألو.
مرحب.
مساء الخير أبونا.
يا مساء كل نور.
أبونا عندي استفسار عن المهدي المنتظر.
المهدي المنتظر. أيوة.
أنا كنت أتناقش مع إخواننا الإسلام من كنت بالعراق.
أيوة.
كنت اتناقش وياهم وفهمهم كيف الثالوث وكيف السيد المسيح وخلاصه.
ايوه.
لكن شخص قال لي على المهدي المنتظر، شخص مسلم كان.
صح.
فقال لي هي مو، قلت له انا اعرف انه هذا امام عندكم.
أيوة.
راح يجي على اساس.
تمام.
فقال لي هذا مو امام ولكن هو المهدي المنتظر، يعني السيد المسيح نفسه. وهذه المرة الوحيدة اللي سمعتها من شخص مسلم.
أيوة.
فتعرف واحد يعني اكو مثلا تفاصيل اسلاميه اخرى ورد بها هذا الشيء.
أشكرك.
ان المهدي المنتظر.
النقطه وضحت حبيبي، النقطه وضحت. شوف عزيزي ابراهيم، لا نحكم على الاسلام من واقع كلام انسان. خد دي قاعده مهمه عندك. احكم على الاسلام من واقع المصادر الرئيسيه للاسلام. القرآن، الأحاديث، التفاسير، كتب التراث، تحكم على كلام موثق. لكن واحد بيقول هو فهم كده، فما ما هوش ايه حجة. الإسلام في الأحاديث النبوية يقول لم تقوم الساعة إلا أن يأتي المسيح وعيسى بن مريم حكما مقسطا أي عادلا، فحيأتي ديان. وهذا هو إيمان أهل السنة، وإن كان الشيعة يقولون أن هناك المهدي الإمام زي أنت ما قلت، لكن عموما المسيح ما مكتوب عنه عندهم أنه هو الذي سوف يأتي ديانا. فإن كان محمد أخير من المسيح فلماذا لم يقل يأتي محمد ديانا؟ أشكركم جزيلا.
هذه الآية معروفة أبونا، أنه لا تقوم الساعة حتى يكون عيسى بن مريم ديان العالمين. لكن أنا أريد أعرف أكو فشي تفسير الهشي هذا موجود عندهم؟ يعني
عندهم المهدي الإمام، الإمام
أي نعم، بس هم المهدي يعني هي أبونا ما تقرأ المهدي ولا ما تقرأ المهدي المنتظر؟
لا، هم يعني عندهم في التشكيل يعني عملية مشكلة شوية. المهدي اسم مفعول والمهدي اسم فاعل، وعندهم لخبطة كبيرة في اسم المفعول واسم الفاعل، زي الرجل اللي قال المعزى على المعزي. أنا بشكرك لأن الوقت معانا ضيق وما فاضلش وقت ويانا، وإحنا بنذكركم بالاستفتاء اللي كان محطوط وعايزينه بنعرف نتيجته في النهاية. تفضل عزيزي.
هل تحب قدسك يا ابونا تقول لنا كلمة ختمة؟
بالتأكيد هلما. يعني قربنا من ختام البرنامج، والحقيقة أنا بشكر جميع الأحباء في حسن إصغائهم ومواظبتهم على الحلقات بتاعتنا، وأيضا الأحباء في مشاركاتهم الفعالة، وربنا يبارك حياتكم كلكم. أحبائي، احنا ناقشنا في حلقة اليوم ظهور الشيطان لمحمد في سورة جبريل، والشيطان يوحي بآية قرآنية لمحمد، تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لا ترتجى. أمور خطيرة خطيرة. فكر يا أخي المسلم، بقي لنا الكثير عن هذا الموضوع، وسوف نواصل حديث الأسبوع المقبل عن محمد وحديثه عن إسلام شيطانه الأبيض وبقية النقاط العشرة بمشيئة الله. وإني أتوجه إلى كل باحث عن الحق من أحباء المسلمين أن يراجع المصادر التي ذكرناها، ويسأل من شاء من شيوخ المسلمين ليعرف الحق، كما أرجو أن يتجه إلى الله مباشرة كل سائل ليطلب منه أن يكشف له عن الحق. عزيزي المشاهد، إحنا مش بنضيع وقت، وإحنا مش مجرد عندنا برنامج بنحب إن إحنا نتكلم ونقول كلام، ولسنا نأخذ أموالا من أحد، ويشهد الله علينا أنني لست عميلا لأي أحد كما يظنون، أو من الناس اللي بيخش في برامج علشان خاطر يكبر الرصيد بتاعه والديني ويعمل عشان كده. الجهد الذي أبذله لا يقدر بمال، ولن أقبل في مقابله مالا، لكن كل اللي بيشغلني حبي ليك أيها الأخ المسلم، حبي ليك، حب الخلاص نفسك. مش عايز اجبرك انك انت تسيب دينك وتقبل دين تاني ابدا، لكني اقول لك فكر. واحد فكر ليه حتة وموضوع انه لا تسأله عن اشياء ده انتهى زمنه، لكن فكر وصلي. وانا بدعوك عزيزي الفاضل، واوجه دعوة لمن يرغب ان يطلب من الله الان ويقول معايا: يا رب اعلن لي عن الحق، اشرق بنور المعرفة في عقلي وفي قلبي، واني مستعد الان يا رب ان اقبلك في حياتي، فاقبلني ولك كل المجد من الان والى الابد. امين. الرب معكم يا احبائي.